Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الحادي والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط
وأما حال تجدده
فقط وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص. ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منقص. ولو ملك خزائن الأرض فقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين الذين لا يشبعان.
المنهومين
الذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب. وهذا بخلاف الغنى عن العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده، بل أزيد. وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، فطلبه وحرصه مستصحب اللذة الحاصل للحاصل، ولذة المرجو المطلوب، ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. الثاني والثلاثون أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب، وإما أن يفتحه عليه. فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه. وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم، كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس، ومن السيل في من حدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا، تألم قلبه غاية التألم، وأحضر الهموم والغموم والأحزان. وإن فتح باب الإحسان والعطاء، فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المحروم فيقول: كيف جاد على غيري وبخل علي؟ وأما المرحوم فإنه يتلذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا، فيقضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل: اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول، بل يتجر به. فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنيا مثله.
إلى هنا بارك الله فيكم.